التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يتفقد معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران. الرئيس الإيراني يشدد في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وعملية إطلاق نار في أريحة ومحاولة دهس في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي معرض القدرات الصناعية الإيرانية في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بطهران. واطلع سماحته في هذه الزيارة التفقدية التي استغرقت 3 ساعات على القدرات الصناعية المحلية في مختلف المجالات. وعرضت في المعرض القدرات الصناعية الإيرانية المحلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأقضية والصناعات الكهربائية ومحطات الطاقة وبناء السدود وسكك الحديد والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات ومشاريع إدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني. رئيسي وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف أكد أن طهران وباكو لن تسمح للأطراف المغرضة والتي تريد السوء للطرفين بتعكير صف الروابط المتينة بينهما، معربا عن تعازيه لحكومة وشعب الأذربيجان بعد الهجوم الذي استهدف سفارتها بالعاصمة الإيرانية وأدى إلى مقتل شخص. من جانبه اعتبر عليوف جريمة السفارة حادثا غير متوقعا، مضيفا أن على البلدين تعزيز تعاونهما كي لا يسمح لأي جهة باستغلال مثل هذه الحوادث. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوم استهدف أحد مجمعاتها للصناعات الدفاعية في محافظة إصفهان وسط البلاد. وأكدت الوزارة في بيان تعرض المجمع لهجوم بأجسام طائرة صغيرة أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمبنى، مشيرا إلى انفجار جسمين آخرين أثر وقوعهما في فخاخ دفاعية. وذكر البيان أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع ضحايا، في حين لحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع دون أن تتسبب بحدوث خلل في معداتها ونشاطه الصناعي. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق قلقيلية بالضفة الغربية بذريعة محاولة لتسلل وتنفيذ عملية إطلاق نار بإحدى المستوطنات، فيما دوت صافرات الانذار في المستوطنة خشية محاولات لاقتحام مقاومين آخرين. في سياق متصل، تمكن مقاوم من تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مطعم بمدينة أريحة في الضفة المحتلة وانسحب من الموقع بسلام، في حين قام جنود الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عنه. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية أن جنود الصهاينة أطلقوا النار على سائق شاحنة بحاجز زعتر في نابلس لمحاولة دهسهم دون ذكر المزيد من التفاصيل. للمزيد حول العملية الفلسطينية الجديدة التي استهدفت مستوطنين بالقدس المحتلة، استمعوا للتقرير التالي.
عملية فلسطينية هي الثانية في أقل من 24 ساعة تستهدف المستوطنين في القدس المحتلة، حيث أصيب مستوطنان إثر إطلاق نار عليهم. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطنين أصيبا بجروح خطرة جراء عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان. وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار وتحدثت عن اعتقال المنفذ البالغ من العمر 13 عاما، وقالت إنه استخدم مسدسا في الهجوم، مضيفة أن أحد الجريحين في الهجوم ضابط في الجيش. حركات المقاومة الفلسطينية أكدت في بيانات منفصلة أن عملية سلوان تأتي في إطار استمرار المقاومة وردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعية جميع أبناء الشعب إلى مواجهة الاحتلال والتصعيد في كل مكان. وشددت على أن المقاومة حية وباقية، وأن عمليتي القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. عملية سلوان جاءت بعد ساعات على مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين في عملية نفذها الشاب الفلسطيني خير علقم بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس، حيث هاجم المستوطنين واشتبك معهم موقعا في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى. الهجوم في القدس وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقاسي والمؤلم، وقال إن العملية من أصعب ما شهدته إسرائيل في السنوات الأخيرة. العمليات الفلسطينية الأخيرة تأتي بعد يوم على مجزرة إسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، ما أدى إلى حالة من الغضب في فلسطين وسائر البلاد العربية والإسلامية. إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ورفعت حالة التأهب إلى أعلى المستويات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين ومنهم والدا وأقارب منفذي العمليات في القدس. كما هاجمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة رام الله واشتبكت مع 10 الشبان الفلسطينيين والمقاومين هناك. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة إضافية، بينما أعلنت الشرطة والإسعاف الإسرائيليان إلغاء الإجازات والعطل لموظفيهما وتعزيز طواقمهم بالقدس المحتل.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، فالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تبقى داخل السجون، والشعب الفلسطيني لن يترك أبنائه الأسرى وحيدين في المواجهة. وأوضح هنية أن مصلحة السجون الصهيونية تشن بتوجيهات من الإرهابي وزير الأمن الداخلي بن كفير حملة قمع متواصلة ضد الأسرى، مشددا على أن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو. على صعيد آخر، تتواصل الاحتفالات في قطاع غزة ابتهاجا بالعمليات البطولية في القدس المحتلة، حيث أكد الجمهور الفلسطيني التفافه حول خيار المقاومة. للمزيد بهذا الشأن نسمع التقرير التالي.
لم تنتظر أمهات الشهداء كثيراً حتى جاء الانتقام سريعاً. كبرت المساجد وهلل الأطفال قبل الكبار، وزادت ثقة الجمهور الفلسطيني بمقاومته.
هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ونحن سعداء بهذه العملية وسلمت يداه، ونطلب الرد برد مزلزل كمان وكمان بعدة عمليات، مش حنكتفي بهذه العملية حتى تشفي صدور أهالي الشهداء.
هذه الفرحة التي خرجت بالآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني هو استفتاء شعبي، أن الدم سيقابل بالدم هو قولة واحدة لكل شعبنا الفلسطيني، أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد والأوحد.
فصائل المقاومة التي كانت قد وعدت بالرد سارعت لمباركة العملية، وأكدت على أن الالتفاف الشعبي خلفها يزيد ثبات أناملها على زناد البنادق.
نحن نبارك هذه العملية ونشد على أيادي أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي الضفة الغربية أن يكيلوا لهذا العدو المزيد من الضربات، وهذا هو ديدن الشعب الفلسطيني، لا يعرف الاستسلام ولا يعرف الخنوع بالمطلق. نحن لن نصبر ولن نسكت على الضيم مهما كلفنا الأمر.
العمليات الفدائية في مدينة القدس وفي كل المدن الفلسطينية هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ومجازه ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة ما حصل في جنين، وتأكيد على أن كل إرهاب الجيش الصهيوني ومحاولة قمع هذه المقاومة هي تفشل أمام إصرار المقاومة على ممارسة حقها الطبيعي والمشروع في الفعل النضالي.
ونؤكد بأن شعبنا الفلسطيني قد صمم على مواصلة النضال وخيار المقاومة باستخدام كل أشكال النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل التراب الوطني الفلسطيني.
المقاومة أكدت على أنها باتت تدرس خطواتها جيداً، ولا يمكن لأي رصاصة أن تطلق دون أن تكون في مرمى الهدف بعد اليوم.
في ظل مجتمع دولي يكيل بمكيالين ويتوانى عن محاسبة الاحتلال بل ويشاركه بصمته في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، قرر الفلسطينيون صغيرا وكبيرا أن يحاسبوا الاحتلال على طريقتهم.
اشتعلت جبهة شرق أوكرانيا من جديد، وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الأوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية، حيث أصبحت تسيطر الوحدات الروسية بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة. للمزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
تشتعل الجبهة بعنف في الشرق الأوكراني وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الأوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية، حيث أصبحت الوحدات الروسية تسيطر بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة. مصادر موالية لروسيا تقول إن ما يزيد من تعقيد اقتحام المدينة نفسها هو وجود منطقة صناعية كبيرة تتخذها القوات الأوكرانية مواقع محصنة لها، كما فعلت في مناجم الملح في سوليدار والأنفاق المحصنة في مجمع أزوفستال بمدينة ماريوبل. واستولى عسكريون روس وعناصر من مجموعة فاغنر الخاصة مؤخرا على سوليدار الواقع شمال باخموت، ويحاول الروس اختراق الخطوط الأوكرانية والاستيلاء على بقية منطقة الدونباس الصناعية الشاسعة في الشرق الأوكراني. في المواقف قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن تزويد كييف بآليات مدرعة وغيرها من الأسلحة لا يمنع الحرب العالمية الثالثة إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاعها. وأشار ميدفيديف إلى أن حماية أوكرانيا لن تساعد العالم القديم المتهالك في تجنب العقاب ودفع الثمن. من جهته كشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن دول الناتو تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا. وعلى خط التسليح الغربي لكييف، ذكرت صحيفة البيس الإسبانية أن أوكرانيا ترغب بالحصول على 24 طائرة حربية ضمن الشحنة الأولى من المساعدات الغربية العسكرية الجديدة. من جهته جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه مواصلة الحديث مع روسيا رغم الانتقادات المثارة حول ذلك، وشدد ماكرون على احترام السيادة ووحدة الأراضي مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكن إقامتها. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قبل قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع أن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل، وأن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عما أسمتها القيم الأوروبية.
تعرضت مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران إلى زلزال بقوة 5.9 أشعار على مقياس ريختر للزلزال. مصدر مسؤول في المحافظة أكد أن الهزة الأرضية تسببت بمقتل 3 مدنيين وإصابة المئات، مضيفا أن معظم المصابين تمت معالجتهم في عيادات خارجية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يتفقد معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران. الرئيس الإيراني يشدد في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وعملية إطلاق نار في أريحة ومحاولة دهس في نابلس. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم ألوان ثقافية، وعند 9:47 تستمعون إلى درر البلاغة. عند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران على مدى 40 دقيقة. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 11:51، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17، وعند 12:22 نقدم إليكم نهج الحياة. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم وصايا خالدة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية عند أحد المعالم التاريخية والتراث العريق الذي يتحدث عن نفسه بنفسه لما فيه من أبنية ومعالم تاريخية تضم في جنباتها أحداثا مهمة شهدتها بلاد فارس. إنه كاخ غولستان، أي قصر غولستان، الكائن في وسط العاصمة طهران، حيث يتوافد الكثير إليه لمشاهدة تلك الآثار.
نعم مستمعين الأكارم، إن مشاهدة النقوش التاريخية والعمارة الإيرانية الفريدة والقيام بجولة بقصر غولستان وتاريخ إنشائه وعمليات التطوير المتلاحقة فيه والتقاط الصور الفوتوغرافية مع أجمل القطع الأثرية المعروضة وكذلك الفيديوهات القصيرة مع الأثاث المزين والتجول في حديقة القصر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة النوافير ذات الأشكال الملونة واستذكار الأحداث التاريخية التي شهدها القصر من إقامة الاحتفالات الرسمية ومراسم تتويج الملوك وغيرها من المناسبات التي كان يحضرها الملوك، إضافة إلى استخدام مصدات الرياح الموجودة بالقصر للسماح برياح التبريد للتحرك من خلال الهيكل ومشاهدة المجوهرات الثمينة، كل ذلك يعطي إحساسا بأنه في عالم غير الذي يعيش فيه، لا سيما وأن هذا القصر يقع وسط العاصمة وفي أكثر نقاط العاصمة ازدحاما وحركة شعبية لوجود الأسواق الكبيرة التي تحيط بهذا القصر.
مستمعين الكرام، عندما يدخل الزائر في أجواء القصر فلا خبر عن الزحام والضجيج ولا الباعة المتجولين ولا عربات النقل. بعد الدخول في أجواء القصر وسماع خرير المياه ومشاهدة الألوان والفنون المعمارية الفريدة التي لا أثر منها في الأبنية الحديثة خارج القصر، يرى الزائر نفسه وكأنه عاد إلى القرون الماضية، وكأنه يسمع ويرى حركة أهل البلاط في أنحاء القصر وجلوس الملك على العرش الرخامي الأبيض.
نعم مستمعين الأكارم، قصر جولستان هو في الواقع مجمع تاريخي يضم العديد من القصور والقاعات الملكية، وكلها تقع في حديقة واسعة. تذكرنا هذه المجموعة من المعالم والأبنية بعدد من النقاط المثيرة للاهتمام، منها هندسة هذا المجمع والتي تعتبر هندسة معمارية احترافية وملفتة للنظر، وتبهر كل مشاهد بأساليبها ونقوشها الأوروبية وتكاملها مع الفن الإيراني.
تم تصميم هذا المجمع وبناؤه بطريقة جعلته يستخدم خلال فترة القاجار للحكم والإقامة الملكية، كما أنه كان بمثابة مكان لتعليم وتدريب الفنانين والمهندسين المعماريين. يمكن اعتبار هذا المجمع مكانا للإنتاج الفني في القرن التاسع عشر، ويعتبر أهم مركز فني في زمن الحكم القاجاري.
في هذا المجمع يمكن رؤية النمط المعماري وفن الزخرفة في الفترة القاجارية، خاصة في عهد ناصر الدين شاه. يظهر قصر جولستان تأثر الإيرانيين بالفن الأوروبي، وهو يحكي عن قصة دمج كلا الأسلوبين من قبل الإيرانيين، حيث تمكن الفنانون الإيرانيون من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الحداثة وخلق مثل هذه التحفة الفنية لتتماشى معها، وهو ما كان يطمح إليه ناصر الدين شاه الملك القاجاري.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ندعوكم لمتابعة فقرة أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. لقد تناول الكتاب والمؤرخون قصر جولستان هذا المعلم التاريخي المهم في تأليفاتهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في أعمالهم. فيما يلي أعزائنا الأفاضل نشير إلى بعض من تلك الكتب. كتاب غاهنغار قصر جولستان الذي نشر لأول مرة عام 2019 يقع في 330 صفحة بقلم هميون خدداد وفائزة أمين دهقان. يتناول الكتاب تقارير تاريخية حول تاريخ القلعة الملكية في قاجار أي قصر جولستان، اعتمادا على منهج وثائقي في إطار تسلسل زمني. كتاب روزنامي خاطرات ناصر الدين شاه قاجار من عام 1309 حتى 1310 للهجرة، طبع الكتاب عام 2016 بقلم ناصر الدين شاه قاجار. يقع الكتاب في 821 صفحة، ويحتوي الكتاب على الوصف الكامل لرحلات الملك إلى قم ولار وجيلان والأحداث اليومية مثل عمليات فصل بعض رجال الدولة والمنشآت الحكومية والموضوعات المتعلقة بالصيد والاستجمام في المناطق المحيطة بطهران وتقارير المناخ وما إلى ذلك. بطبيعة الحال من خلال هذه التقارير ستكون المعلومات النقية والمباشرة متاحة للباحثين، خاصة في مجال التاريخ المعاصر. أما كتاب في تكريم تسجيل النسخة الخطية لجامع التواريخ والشاهنامة لبايسن قري وخمسة للنظامي في الذاكرة العالمية عام 2017 يقع في 90 صفحة. كتاب هزار ويك شاب در هزار ويك نقش، وهو يتناول آخر حوار بين شهرزاد وصنيع الملك في قصر جولستان عام 2017، ويقع في 150 صفحة. كتاب بانوان خوشنويس إيران الزينب شهده تا أم سلمة عام 2014، ويقع في 148 صفحة. كتاب بانو زياء السلطنة خوشنویس قاجاری تبار، نشرته در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز معرفی فرهنگی عام 2017. كتاب ایران از دیدگاه ژاک دو مورگان، وهو يحتوي على مجموعة من الصور التي التقطها عالم الآثار الفرنسي جان جاك دو مورغان. نشر الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر عام 2001، ويقع في 79 صفحة باللغتين الفارسية والفرنسية. كتاب تحفة الملوك عام 1998، وطبع الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر، ويقع في 38 صفحة. وكتاب جانجيني كتب ونفائس خاتي لدار كاخ جولستان للنشر عام 2010 باللغتين الفارسية والعربية. لا شك أعزائنا الأفاضل أن مطالعة هذه الكتب تساهم في معرفة المزيد عن تفاصيل التاريخ التي تضمها جدران هذا القصر العظيم، وهو كاخ جولستان أو قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، ونعرفكم في هذه الحلقة من البرنامج على قصر جولستان.
أيها الأحبة، إلى جانب آخر من الفنون التي تشغل الأنظار نحوها، وهو فن القاشاني الذي يعد تجسدا عمليا أيما تجسيد في قصر جولستان، إذ يمكن للزائر رؤية زخارف غير عادية، من بينها القاشاني الذي يحتل جزءا كبيرا من الأبنية الموجودة في هذا المعلم. يحتوي الفن القاشاني في هذا المجمع على مجموعة متنوعة من الموضوعات، والتي تشمل الأساطير والصيد والمصايد والمعارك والرومانسيات والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية والنباتات والحيوانات والملوك ورجال البلاط والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين وغيرهم.
مستمعين الأحبة، من خصائص الفن القاشاني المستخدم في هذا القصر توسيع مساحات التواصل مع العالم الغربي وجنوح أهل الفن في تلك الحقبة نحو الغرب وفنونه، إذ يمكن رؤية تجلي هذا الأمر في المضامين التي يحملها القاشاني المستعمل في القصر. بشكل عام يمكن وصف الجوانب الأكثر فعالية للقاشاني في هذا المجمع على النحو الآتي:
الإعجاب وتقليد المصنفات والصور المستوردة من الغرب، تقليد أساليب عمل الرسامين الإيرانيين الذين عملوا على أسس الرسم الغربي، التوجه نحو الموضوعات الأدبية، تأثر صناعة الطباعة الحجرية، تأثر تقنية تصوير القاشاني.
نعم أيها الأكارم، دفع ملوك القاجار وخاصة ناصر الدين شاه بأذواقهم الشخصية عالم الرسم لتلك الحقبة إلى اتجاه ابتعدت فيه اللوحة الإيرانية عن آثارها التقليدية بشكل تدريجي، وتم إجراء تغييرات ملحوظة في الفن الإيراني. في هذا العصر يجب أيضا الانتباه إلى دور الآراء والأنشطة الفنية لأشخاص مثل فرصة الدولة الشيرازي، كمال الملك، صنيع الملك وغيرهم، الذين كانت أعمالهم نموذجا لفنانين آخرين وأصبحت الداعم الأساسي لهم لتقليد الأعمال الغربية. يمكن رؤية تأثير الرسامين الأوروبيين وخاصة أعمال رسامي عصر النهضة والباروكية بوضوح في مختلف قاعات البلاط.
حتى استخدام الأساليب الغربية في فن القاشاني الذي يحتفظ به هذا المجمع إلى حالة من الازدواجية، إذ يظهر استخدام أساليب الرسم الغربية مثل التضليل وإعطاء حجم للرسوم والميل نحو رسم عالم الطبيعة جنبا إلى جنب الأساليب التقليدية في صناعة الصور، حالة من عدم التجانس. لذلك نجد استخدام مبادئ الرسم الغربي بشكل غير كامل وغير مبدئي، وهذا يشير إلى أن الرسام إما لم يعرف هذه المبادئ أساسا أو لم يعرفها بشكل كامل.
لم يكن وصول الإنجازات الجديدة للحضارة الغربية بما في ذلك صناعة الطباعة الحجرية وتقنية التصوير الفوتوغرافي بعيدا عن تأثير الأساليب المستخدمة في الفن القاشاني، فقد شارك عدد من رسامي الكتب الحجرية في تصميم زخارف هذه المجموعة، ويمكن رؤية توقيع شخص يدعى مصطفى والذي كان من أشهر الفنانين في هذا المجال في البلاط. كانت صور المطبوعات الحجرية في هذه الفترة نموذجا لعمال البلاط.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حولهذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج ألوان ثقافية، واسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فر، أستاذ جامعي وأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، ما هي أهمية حضور المتاحف بصورة عامة في تحريك العجلة الثقافية في البلاد، وكيف تنظرون إلى التجربة الإيرانية في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالنسبة للمتاحف، بالحقيقة هي قضية ثقافية تاريخية تتحدث عن الجذور الحضارية والثقافية والتاريخية لكل شعب ولكل بلد وقوم، وبالحقيقة هي ضرورة في المجتمعات. الإنسان في المتاحف أو الحكومات بالحقيقة أو بعض البلدان، هناك شخصيات يقومون بجمع القضايا التاريخية لكي الإنسان يتعرف على ما كان إرث حضاري وثقافي له، وكذلك هذه النظرة للإرث التاريخي الثقافي الحضاري تشد العزم عند البشرية وعند المجتمعات لكي تسير على النهج الصحيح والنهج السليم الحضاري الثقافي الذي يتأصل بحقائق الحياة الإنسانية. والإنسان في هذا المجال يشعر أنه مكانته في التاريخ أين تكون، أين يقف من التاريخ، وماذا هو دوره في اليوم لكي يرسم الصورة الجميلة التي بدأها أجداده وأسلافه، وتستمر هذه على يد الجيل الحي الحاضر بأروع شكل. وربما هناك في المتاحف نتعرف على قضايا علمية وتطورية لمستها وأنجزتها الأسلاف الماضية، فالإنسان يشعر بأنه اليوم عليه أيضا أن يكون ذات إبداعات وذات تقنيات لكي يتطور المجتمع وكذلك الحياة في الكرة الأرضية، وهناك ربما تكون استفادة بشكل استمرارية لتلك الإنجازات التي نشاهدها في المتاحف، لأن ربما على أساس على ما يمكن أن نقول هو الأحداث التي وصلت للبلدان، الأحداث إما كالزلزال أو الحريق أو أشياء أخرى، ومناطق هناك أبيدت، وربما بالحروب مناطق هناك أبيدت وبقي منها شيء قليل في المتاحف. فمن على أساس هذه الأشياء وبمشاهدة هذه الأشياء نتعرف على الإنجازات، وبالحقيقة نستمر على ذلك النهج، وكذلك نتعرف على التاريخ الماضي. في الحقيقة إيران الإسلامية لها دور هام في المتاحف وإنشاء المتاحف وكذلك الاهتمام بالمتاحف، وللأسف يمكن القول أن هناك يعني سرقات أصبحت من قبل البلدان الأوروبية وأمريكا، لما كنا نحمله من إرث وموجود في بلداننا، كما شاهدنا في العراق هناك أصبحت سرقات كبيرة للإنجازات الحضارية والثقافية في الماضي. في الحقيقة المتحف هو التاريخ العيني، التاريخ الحاضر، التاريخ الذي نشاهده بأم عيننا ولا ينقل إلينا. ربما هناك نقل بالتاريخ بالألفاظ تكون أخطاء، لكن حينما ندخل إلى المتحف ونشاهد الآثار الموجودة فهو تاريخ يتحدث لنا بوجوده، وليس هناك ضرورة يعني أن يتحدث شخص، أو بالحقيقة هي الضرورة موجودة، لكن حينما نشاهد هذا الشيء في المتحف نحن نفهم بصورة مباشرة عبر هذه الأشياء الموجودة في المتاحف. فلا يمكن الكذب ولا يمكن الافتراء على الشعوب حينما تكون الشعوب لديها آثار مثبتة تاريخيا، ولا يمكن للآخرين أن يزيفوا تاريخ تلك الشعوب، حضارة تلك الشعوب، وينسبون لهم الجهل وعدم الحضارة، كما يقال أن البلدان الإسلامية لم تكن يعني في ذلك المستوى في الكتب الأراجيف الموجودة يعني الأكاذيب. لكن حينما نشاهد الإنجازات الحضارية في البلدان الإسلامية هي هذه تتحدث مع كل العالم بأننا كيف كنا وكيف كنا نفكر وكيف كنا نعيش، ونحن أصحاب حضارة عريقة إسلامية قوية، ونفخر بديننا عبر هذه وبأفكارنا وبآرائنا عبر هذه الإنجازات في المتاحف التي نشاهدها بأم عيننا.
نعم، كان معنا دكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضورك الطيب معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج ألوان ثقافية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نعرفكم على قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، يرمز الماء والمرآة في الثقافة الإيرانية إلى النظافة والنور والصدق والمحبة. إن استعمال المرآة في الأبنية مأخوذ من هذه الثقافة. هناك الكثير من النقوش المستعملة بواسطة المرايا، تستعمل المرايا بضخامات مختلفة لذلك فإن من أبرز الفنون الجميلة التي تبدو جلية أمام نواظر الزوار هو فن المرايا الذي يزين جدران البلاط بصور وأشكال متميزة. الواقع هو أن فن المرايا من الفنون الإيرانية الشعبية التي تستعمل بشكل واسع في تزيين المزارات المقدسة والقصور. في هذا الفن يقوم الفنان بتقطيع المرايا إلى قطع صغيرة وكبيرة وبأشكال متنوعة، ومن ثم لصقها في أماكنها المخصصة لينتج فضاء زاهيا ومشعا نتيجة انعكاس النور وبزوايا مختلفة.
إن انعكاس الضوء في أجزاء واسعة فيما بين المرايا يخلق لمعانا وجمالا خاصا، وبالطبع يعتبر غطاء مناسبا جدا وجميلا لتزيين المباني من حيث القوة والمتانة. إذا كانت مشاهدة السطح الخارجي لمباني مجمع جولستان تثير الإعجاب في نفس الناظر إليها، فإن أعمال القاشان الملون وفن المرايا المستعمل داخل المباني ستذهله بلا شك، حيث تشد تلك المساحات الجميلة القلوب نحوها، ولعل أجمل قاعة يتجلى فيها فن المرايا هي قاعة المرايا، وهي إحدى قاعات قصر جولستان، والتي تقع غرب المجمع وفوق مدخل المبنى الرئيسي وفي غرب قاعة السلام. هذه القاعة مع قاعة السلام بناها صنيع الملك عام 1874 للميلاد، واستمرت زخرفتها حتى عام 1881.
الزخارف المذهبة على الأحجار من بين الزخارف الشائعة في عصر القاجار، ومبنى شمس العمارة أي العرش الملكي الرخامي يحملان هذه الزخرفة الجميلة. هذه الأنواع من الزخارف في مجمع جولستان لها طبقات مختلفة، والتي تشمل الدعامة الحجرية، الطبقة الوسطى اللاصقة، الورقة الذهبية، الطبقة الواقية.
في هذه الزخارف تم استخدام صفائح معدنية بسمك 1/10 ميكرون و3/10 ميكرون للتذهيب، ولا يوجد أثر للصباغة أو مساحيق المعادن. يدل استخدام الصاج على مهارة صاغة الذهب في تلك الحقبة، واستخدام تقنية لصق الذهب والتي تستخدم في لصق ألواح الذهب الرقيقة على الجص والحجارة لتزيين السقف والجدار. استخدام الذهب في الزخارف المعمارية لهذا المبنى والأناقة والاهتمام بمتانته أمر يضاعف من عجائب هذا المجمع.
مستمعينا الكرام، عند زيارة قصر جولستان يمكن للزائر الاستفادة من المرافق الخدمية الأخرى، منها بازار الحرف اليدوية، حيث العديد من أكشاك الحرف اليدوية في المجمع التي تمنح مشاهدتها شعورا بالراحة والطمأنينة. إذا كان الزائر يشعر بالتعب أثناء زيارته للمعالم الأثرية ورغب في الراحة قليلا، بإمكانه زيارة مقهى قصر جولستان وتناول الشاي المعطر وطلب الطعام في هذا القسم.
إن تخليد اللحظات السعيدة التي يقضيها الزائر في هذا القصر من خلال التقاط الصور هو ما يطمح إليه الجميع، خاصة إذا كانت الصور تحمل نكهة الماضي، الأمر الذي يتم توفيره في كشك التصوير، حيث يقوم الزائر بارتداء الملابس التي كانت رائجة في العهد القاجري والتقاط الصور في تلك الأجواء.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أحييكم من جديد أيها الأفاضل. لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد هيكل معماري تاريخي، تعتبر هذه المجموعة كنزا ثمينا للأعمال التاريخية لإيران والعالم، وهذا ما يميز هذه المجموعة عن نظيراتها الإيرانية، ولذلك فقد تم تسجيله رسميا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعتبر بنية هذه المجموعة علامة على تطور العمارة الإيرانية خلال هذه الفترة، فقد تأثرت العمارة الأصلية لإيران بالعلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع الدول الأوروبية، وتم تصميمها على غرار العمارة الكلاسيكية الجديدة في أوروبا، حيث شهد كل شيء فيها بدءا من الهندسة المعمارية إلى ملابس النساء في القصر التأثر بالثقافة الغربية، الأمر الذي كان نتيجة هذا الحدث، وقد أدى إلى ظهور أسلوب جديد في البناء والفن المعماري الإيراني ما يشار إليه باسم مدرسة طهران للهندسة المعمارية. لكن التأمل في انطباعات السياح الأوروبيين عن هذا القصر يشير إلى أن قصر جولستان يكشف عن الظروف الاجتماعية والثقافية لإيران في ذلك الوقت، حيث كان الإيرانيون تحت تأثير التحولات الثقافية والاجتماعية والصناعية الأوروبية. من ناحية أخرى، تعتبر رحلات ناصر الدين شاه إلى أوروبا وتأثره بالتطورات في أوروبا من الأسباب المهمة لقفزة مفاجئة في الروح المعنوية والثقافية للشعب الإيراني، والتي لم يكن لديهم بالتأكيد الاستعدادات اللازمة لمواجهتها. كل ذلك انعكس في البناء المعماري والفني الإيراني، ويبدو الأمر كما لو أن هذه التناقضات أصبحت سمة جوهرية وداخلية لقصر جولستان.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم مستمعين الأكارم من برنامج ألوان ثقافية. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: اللسان سبع إذا إن خلي عنه عقر. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أمير المؤمنين يوصف إن اللسان، شوف هذا لسان الإنسان إيش قد بيفائدة أصلا. الآن الفرق بين الإنسان وغير الإنسان من المخلوقات شنو؟ هو هذا اللسان، هذا اللسان اللي ملكه الإنسان، يتكلم بي، يبين بي، يوضح بي، يعني فضيلة الإنسان على باقي الحيوانات. الآن هذا اللسان، واحدة من فضائل الإنسان على باقي الحيوانات هو اللسان. أمير المؤمنين يقول هذا بصفة سلبية، ديروا بالكم منعتها. اللسان سبع، مثل السبع الذئب. هسه أنت تملك لك حيوانات بالبيت، أكو بعض الناس يملكون هذا الذئب وهذه الحيوانات المفترسة اللي خلنا نعبر عنها بالسباع، هذه إذا تركتها وما احجزتها وما ربطتها وما تحذرت من عدها، لا هاي تفترسك. اللسان سبع إن خلي عنه عقر، تفترس. شوف شقد أكو فضيلة لللسان، بس بنفس الوقت أكو سلبية كبيرة لللسان. أكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله، معاذ ابن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وآله والنبي جاوبه، فمن أسئلة هذا الرجل ومن جواب النبي حول اللسان، يقول النبي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الذي يضع الإنسان في النار حصائد ألسنته، هذا لسانة تلقي يحصد، هذا مختابة وذاك متهمة وهاي متهم شرفها وذاك وذيك العائلة منتقص من عدها وهذا الإنسان محطم شخصيته. اللسان سبع إن خلي عنه عقر. فش كثر أكو فضيلة لللسان، أكو رذيلة أيضا ممكن أن يرتكبها الإنسان بسبب لسانه. شوف فضيلة اللسان، الله سبحانه وتعالى شي يعرف الإنسان بالقرآن، شي يقول؟ يقول يعرف، يقول: خلق الإنسان علمه البيان. اسمع شوف شقد فضيلة مهمة. حتى بعض المفسرين قالوا الله سبحانه وتعالى ما قال خلق الإنسان وعلمه البيان، لا، قال خلق الإنسان علمه البيان، ما قال وعلمه البيان. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى ساوى بين خلقة الإنسان وبين تعليم البيان، يعني كأنما البيان واللسان مساوي لخلقة الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان، ما قال وعلمه البيان، يعني خلق الإنسان ومن خلقة الإنسان أكو أمور كثيرة واحدة منها وعلمه البيان، لا، قال خلق الإنسان علمه البيان، ساوى بين خلقة الإنسان وبين تعليم البيان. شوفوا شقد مهمة هذه الصفة، صفة أن الإنسان يمتلك البيان، وامتلاك البيان بوسيلة اللسان. فش كثر مهم اللسان. ما الإنسان كما قيل لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. يعني الآن الإنسان وخر من لسانه، شو يصير؟ يصير بهيمة، هاي الحيوانات الآن ما تتكلم، أو يصير صورة، لو بهيمة لا صورة، ما إلى قيمة. فاللسان إلى قيمة كبيرة جدا، ولكن بنفس الوقت بسلبية كبيرة جدا. واحد من الرواية، واحدة من الروايات، واحد من الأخبار يقول إن الإنسان إذا أصبح قالت أعضاؤه للسانه، إيده ورجله وعيونه، تخاطب اللسان، تقول له اتق الله فينا يا معود دير بالك علينا، فإنك إن استقامت وحكيت حكي مال أواديم نجونا، وإن زغت لا والله ما حكيت حكي الأوادم هلكنا. هاي الأعضاء تخاطب اللسان، حتى احنا عندنا في نداء الإنسان عندما يموت اكو ثلاث نداءات، ثلاث صيحات: يا ابن آدم أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ شو انت ممدود الآن على دكة المختسل يقلبون بيك، وين هاي الإيد؟ وين المسدس الحاطة بحزامك؟ وين القوة البدنية اللي تملكها؟ يا ابن آدم أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ وين هذا اللسان اللي من تقعد تاخذ المجلس طول وعرض؟ هاي على المختسل، على المختسل من يحطون الجثة على المختسل تجي هذه النداءات، ينادونه الملائكة تنادي: أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ وين هاي قدرتك وقابليتك الشامخ بها على الناس؟ أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ أين لسانك؟ هذا لسانك، هذا اللي ماخذنا به حاصل فاصل مثل ما يقولون، هذا نايم على سدة المختسل، وين وين اللسان؟ وين وين البدن؟ أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ والنداء الثالث: أين أحباؤك؟ زوجتك، أولادك، بناتك، هذول اللي كانوا يقعدون وياك بالمجلس، بالديوانية، بالاستقبال، بالمضيف، يسموها مرة يسموها ديوانية، مرة استقبال، مرة يسموها مضيف، مرة تسميات مختلفة. ذول اللي كانوا يحيطون بيك منا ومنا أحبائك، وينهم؟ ما أوحشك؟ وحيدا فريدا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله الله باللسان، لا تتهم الآخرين، وكل ما سمعت إحشاية رحت انقلتها شوية، ثبت منعتها، شوف حق باطل، واقعة هذه مو واقعة. اتهام الناس مو سهل ترى، اللسان سبع كما يقول أمير المؤمنين، إن خلي عنه عقر، ترى يفترسك هذا اللسان. وراح يجي اليوم اللي تسمع هذه الصرخات: يا ابن آدم أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ أين أحباؤك؟ ما أوحشك؟ نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني.
وحب المأذنة تنادي وحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني.